هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أمسيتكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ضمن برنامج صدى القرآن. نعم، في بداية الحديث أذكر لكم موضوع حلقتنا، وهو النساء في القرآن وكيف يخاطب القرآن النساء، وما هي ما هو الخطاب القرآني تجاه النساء. أرقام هواتفنا في البث هو كما تعلمون مكرر 2-013-762، مكرر 2-013-768، مكرر 2-013-848، ومفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-821، وأيضا رقمنا على الواتساب مكرر 09-39-97-94-341. وبإمكانكم مشاهدة أو الاستماع إلى البرنامج ومشاهدة برامجنا وما يبث على إذاعة طهران العربية على موقع الإذاعة، وهو arabicradio.ir. نعم أحبتي، الحديث عن النساء في القرآن له جزئيات و فروع كثيرة. ذكر القرآن النساء في عدة مواقف، منها سلبية منها إيجابية، منها أمور وأحكام شرعية. أذكر بعض الآيات تيمنا وتبركا في بداية الحلقة. يقول تعالى في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وأيضا في سورة الأحزاب الآية 30 يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. في سورة البقرة آية أخرى يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي الآية سورة البقرة أيضا في الآية 223 يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نعم، هذه بعض الآيات التي ذكر فيها النساء، وفي في بعضها يذكر بشكل خاص مثل الآية التي ذكرتها لكم في بداية الكلام سورة آل عمران، يذكر فيها مريم سلام الله عليها، وفي بعض الآيات يقول نساء النبي نساؤكم. على كل حال هناك آيات كثيرة تتحدث عن النساء في القرآن، نريد أن نتعرف في هذا اللقاء عن خطاب القرآن للنساء. شاركونا في البحث وفي هذا الموضوع. نعم أحبتي، لدينا فقرات ومحطات نقف عندها لننوع في البرنامج وفي مجلتنا القرآنية، منها محطة النشاطات القرآنية التي نتعرف من خلالها على أهم نشاطات قرآنية حول العالم. نستمع وياكم إلى هذه الفقرة ونعود لنبدأ حديثنا حول موضوع هذه الحلقة وهذا اللقاء.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. متسابق طاجيكي يشيد بإضافة القسم الدولي إلى مسابقة إيران للقرآن. أشاد ممثل طاجيكستان في المسابقة الوطنية الإيرانية للمعارف القرآنية بدورتها 47 بإضافة القسم الدولي للمسابقة قائلا إن إضافة القسم الدولي يخلق فرصة وتجربة جديدة أمام المتسابقين. أشار إلى ذلك المتسابق الطاجيكي سلام الدين محمد أمين الذي درس وتعلم في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله العالمية، وقال من أسباب قربي من القرآن الكريم هو تعلم المعارف القرآنية والامتثال لتعاليم حديث الثقلين وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، كما أن محاضرات المفسر الإيراني للقرآن الشيخ محسن قراءتي مكنتني من تعلم تفسير القرآن الكريم. من الجدير بالذكر أن إذاعة طهران العربية تبث برنامج تفسير القرآن الكريم تحت عنوان نهج الحياة، والذي تمت كتابته على غرار تفسير النور للشيخ محسن قراءتي.
كتاب الله قرآن حياة الخير سلام هو للفجر بقلبي نوره يسري سلام هو للفجر.
500 حافظ وحافظة يسردون القرآن في جلسة واحدة. اجتمع فجر يوم السبت 28 من ديسمبر عام 2024 500 حافظا وحافظة من مختلف المدن الجزائرية لسرد القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة من الفجر إلى صلاة المغرب. وذكرت مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم في منشور لها على صفحتها عبر الفيسبوك أنه بعد تحضيرات استمرت قرابة 9 أشهر ومشاركة 1000 طالب في المراحل السابقة، يصل 500 متأهل إلى هذا اليوم المشهود ليكونوا مثالا يحتذى به في حب القرآن الكريم وخدمته. واستمر سرد القرآن طوال يوم السبت من صلاة الفجر حتى صلاة المغرب في مراكز منتشرة عبر مختلف المدن الجزائرية، تم بثها مباشرة عبر صفحة المؤسسة على الفيسبوك.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته
هذا وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا إلا به.
إهداء ختمة كاملة برواية ورشة بصوت الأستاذ عبد الباسط إلى الهيئة الوطنية للإعلام. استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، والذي أهدى الهيئة نسخة من ختمة كاملة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع. وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قد قام بتسجيل القرآن الكريم برواية ورش في المملكة المغربية قبل رحيله، وبذلك يصبح المصحف المرتل برواية ورش للشيخ عبد الباسط ثاني مصحف مرتل تم اعتماده برواية ورش بعد الشيخ محمود خليل الحصري. وتبدأ إذاعة القرآن الكريم في مصر بث التلاوة النادرة في الأول من يناير عام 2025 حيث ذكرى ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يذكر أن رواية ورش عن نافع هي إحدى الروايات المتواترة التي يقرأ بها القرآن الكريم، وبينما تنتشر رواية حفص عن عاصم في مصر والمشرق العربي تنتشر رواية ورش عن نافع في شمال وغرب أفريقيا وبعض مناطق آسيا.
نعم، شكرا جزيلا لكم أحبتي على حسن متابعتكم. لازلنا معكم في برنامج صدى القرآن الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لدينا مشاركات وأخوات كريمات يتابعنا البرنامج ويرسلون رسائلهم الصوتية لنستفيد من كلامهم حول موضوع البرنامج. نستفيد من هذه المشاركات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض القرآن الكريم الكثير من شؤون المرأة في أكثر من 10 سور، منها سورة النساء وسورة الطلاق والبقرة والمجادلة والنور والأحزاب والممتحنة والتحريم. وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغي أن توضع فيها المرأة في نظر الإسلام، وأن لها مكانة لم تحظى بها لا في شرع سماوي سابق ولا في قوانين بشرية. فالمرأة والرجل كلاهما سواسية، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم. لها ما للرجل وأن تفارقت بعض الحقوق، فهذا ليس نقصان لذاتها وإنما إكراما وتعظيما وتشريفا لها، فقد شرفها الله تعالى ولم ينقص من مكانتها. فلها ما للرجل وعليها ما على الرجل، وكل له دوره حسب طبيعته، طبيعة بنيته وانتماء التكويني، فلم ينقص من قيمتها ولم يعطها مسؤولية أكبر من عاتقها وطبيعة بنائها. أكرمها رب العزة وجعل سورة من القرآن باسمها، وهي سورة مريم، ولم تنزل في كتاب سماوي إلا في القرآن الكريم. ومنها عرفنا قصة السيدة مريم عليها السلام كاملة، وما للمرأة من تشريف وتعظيم لها. وإذا كانت المرأة مسؤولة مسؤولية خاصة فيما يختص بعبادتها، فهي في نظر الإسلام أيضا مسؤولة مسؤولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى الفضائل والتحذير من الرذائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم من البحرين مريم جعفر حبيب.
القرآن الكريم تناول أطروحة لمكانة المرأة ومنزلتها وموقعها في الحياة ك كشريكة للرجل في صناعة الحياة الطيبة، قدم صورة متوازنة عنها ليس فيها أي امتهان لكرامتها. فمن مظاهر احتفاء القرآن بالمرأة وتقديره لشخصها وعطاءاتها، قدم لنا نماذج نسائية رائدة، نسوة فقن الرجال في عصرهن علما وعملا وعقلا وإيمانا وتقى وورعا، ومنهم آسيا بنت مزاحم عاشقة الله. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ما أعظم هذه المرأة وما أرقى إيمانها. فبالرغم من أنها كانت تعيش في قصر عظيم حيث المال والجاه والراحة، لكن ذلك كله لم يغرها، فلم تسقط إرادتها ولم يهن عزمها ولم تغني لها دنيا فرعون وقصوره شيئا، بل كانت روحها معلقة بالمحل الأعلى، كانت نفسها تحلق مع الله، ولهذا تطلعت إلى الله طالبة منه أن يبني لها بيتا عنده في الجنة بدل من القصور، وأن ينجيها من الطاغية وأعماله القبيحة. وهذا ما أهلها لتكون قدوة صالحة ومثلا أعلى يقدمه القرآن الكريم، ليس لخصوص النساء المؤمنات فحسب، بل وللمؤمنين جميعا. فهي مثل أعلى في التضحية وصلابة الإيمان، وحجة على كل الذين يضعفون أمام إغراءات الدنيا ويسقطون أمام التحديات والصعاب. هدى الرحمة البحر.
نعم، شكرا جزيلا لأختنا مريم جعفر حبيب وهدى الرحمة من البحرين، شكرا لكما على مشاركاتكما وهذه الرسائل التي تعبر عن رأيكما في موضوع النساء في القرآن. أحبتي، في الحلقة الماضية والأسبوع الماضي تكلمنا حول مكانة المرأة في المجتمعات والحضارات المختلفة، فمنهم من ظلم المرأة وجار عليها وصادر حريتها وجعلها سلعة تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث. وبعض الحضارات أيضا يعتبر أن المرأة رجل غير كامل، وقد تركتها الطبيعة في الدرك الأسفلي من سلم الخليقة، وأيضا أن المرأة للرجل كالعبد للسيد. وأيضا هناك من كان يعتبرها مثل الرومان، يعتبرون المرأة متاعا مملوكا للرجل وسلعة من السلع الرخيصة يتصرف الرجل فيها كيف يشاء. وأما في إنجلترا فكانت تباع المرأة في الأسواق بثمن بخس. وكثير من الحضارات التي أهانت المرأة وحطت من شأنها، ولكن في هذه الحلقة نريد أن نتعرف على مكانة وشأن المرأة في الإسلام. الإسلام وما يقول حول المرأة: لا يعرف التاريخ دينا ولا نظاما كرم المرأة باعتبارها أما وأعلى من مكانتها مثل الإسلام، لقد أكد الوصية بها وجعل برها من أصول الفضائل. انضم إلينا في البرنامج فضيلة الدكتور الشيخ عباس براتي الباحث الإسلامي من قم، أرحب به أجمل ترحيب وأحييه. السلام عليكم فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية طيبة إليكم وإلى جميع المستمعين الكرام والمستمعات لهذا البرنامج الفاخر، ونشكر لكم جهودكم في سبيل التعريف بالمعارف الحقة والأسئلة للإسلام، وشكرا بخدمتكم.
والشكر الجزيل لكم مقدمة سماحة الشيخ على مشاركتكم ومتابعتكم للبرنامج، أشكركم على حسن حضوركم. مقدمة سماحة الشيخ، ذكرنا مكانة وشأن المرأة في بعض الحضارات والمجتمعات القديمة والمعاصرة، ولكن نريد أن نتعرف على مكانة وشأن المرأة في دين الإسلام الحنيف من خلال آيات القرآن الكريم. كيف يتعامل مع النساء؟ هل هو تعامل سلبي أم إيجابي أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكرتم بالنسبة للإهانة للمرأة والتقليل من شأنها وجعلها مخلوقاً أو إنسانا من الدرجة الثانية أبدا لا يوجد في الإسلام.
نعم.
لأصل الإسلام أقصد، ما أدري يعني عمل المدعين للإسلام أو الحركات اللي تسمى بالإسلامية وكذا.
نعم.
هذا أمر آخر، ولكن أصل الإسلام إذا تحبون أن تجدونه تبحثون عنه في الكتاب المقدس للإسلام، في القرآن.
نعم.
القرآن الكريم.
نعم.
في القرآن الكريم من البداية إلى النهاية ما نجد أبدا شيء من هذا.
نعم.
بل في كل مكان المرأة متكاتفة مع الرجل، وفي بعض الأحيان متقدمة على الرجل.
أحسنت.
وشخصيات مختلفة من النساء المؤمنات وحتى غير المؤمنات ذكرنا في القرآن بإجلال و يعني إهاب وتعظيم، مثل من أول الخلقة الحواء أمنا، أم جميع البشر الحواء.
نعم.
أبدا ما تجدون في القرآن الكريم أي لفظة تدل على التقليل من شأنها، أو مثلا مثل ما تجدون في بعض الحضارات الأخرى والثقافات كما تفضلتم، مثلا إلقاء اللوم عليها وعلى، أبدا في كل مكان الله سبحانه وتعالى يذكرها بحيال آدم، يا آدم أسكن أنت وزوجك في الجنة وكلا منها حيث شئتم، لا فرق. في قضية الذنب، الذنب الأولي، أبدا لا يلقي اللوم على حواء، حواء ما لها دور في هذا، فقط الدور للشيطان في الوسوسة، في مثلا إدخال الإنسان في الخطأ والذنب بالنسبة إليهما كلاهما سواء. وبعدين نأتي إلى الشخصيات الأخرى نسوية في القرآن ذكرنا باحترام وإجلال، مثل أم موسى وأم عيسى وزوجة فرعون. وحتى القرآن الكريم يخصص سورة كاملة باسم مريم.
نعم.
سلام الله عليها، ويسميها يسميها سيدة نساء العالمين.
نعم.
يا مريم إن الله استفاك وتحرك واستفاك على نساء العالمين.
نعم.
بهذا الإجلال. وحتى بالنسبة لبعض النساء الكافرات التي في الأخير يصيرن مسلمات، مثل من هي معروفة باسم بلقيس بين الناس.
نعم.
المرأة اللي كانت تحكم اليمن، وكيفية تعاملها مع كتاب سليمان، رسالة سليمان إليه، وتعاملها مع قضية الحرب والسلم، وتعاملها مع قضية المعجزات والإيمان بالله سبحانه وتعالى. القرآن يبرزها شخصية عاقلة عالمة، حتى عقلها وعلمها أكثر تقدما من جميع الحاشية التي حوله، ويعتبرنا مثلا من المستشارين له، مستشارون ينصحونها بالحرب.
نعم.
ولكن هي التي تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. بعدين هي التي تتقدم بالرسالة إلى سليمان وبطلب الصلح من سليمان، وحتى عندما سليمان يدعوها أن يجيء إليه تجيء إليه تأتي. وبعدين في الأخير في آخر القصة هي تقول أسلمت مع سليمان لرب العالمين.
نعم.
وتظهر شخصية من المرأة العربية وحتى غير المسلمة، شخصية عاقلة مدبرة مديرة، وحتى في مستوى تستطيع أن تكون ملكا أو قائدا لبلده.
نعم.
وفي قضايا أخرى أيضا يذكر نساء مثل أخت موسى، أم موسى كما ذكرنا.
نعم.
وشخصيات أخرى دائما يذكرهن كمظلومات.
وعن أمنا حواء سلام الله عليها جاءت في آيتين في سورة البقرة والأعراف أيضا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، وفي الأعراف أيضا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة.
يعني في نفس الدرجة الاحترام.
بالضبط. نعم. يعني عندما يخاطب آدم يقول أنت وزوجك.
وميزة أخرى للقرآن الكريم.
نعم.
أن مريم سلام الله عليها هي التي تذكر بالاسم مثل الأنبياء.
نعم.
باقي النساء اللي ذكرنا في القرآن بألقاب، مثل زوجة فلان، امرأة فلان، امرأة لوط، امرأة نوح، امرأة فرعون، ولكن مريم بالاسم الخاص بالاسم الأول كما نسميه الآن، يا مريم
يا مريم
يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي والساجدين. والسورة كاملة باسمها، وحتى القرآن يذكر معجزة ولادتها لعيسى،
نعم،
وكأنها معجزة لمريم، معاجز مختلفة تتحقق في حق مريم. القرآن يذكرها بتفاصيل ما توجد في الأناجيل، حتى الأناجيل التي من المفروض أن تكون الكتب المقدسة للمسيحيين الذين يبجلون عيسى وأمه. وحتى في بعض المظاهر القديمة للمسيحية كانوا يمجدون مريم ويجعلونها من جزء التثليث. الآن التثليث عندهم مثلا الأب والابن وروح القدس، يعني الأب يقصدنا به الله الخالق للكون، والابن يعني عيسى المسيح وروح القدس. ولكن في بعض المذاهب الأولانية في المسيحية اللي ينكرهن القرآن الكريم، حتى مريم كانت تقدس وتعبد. تعبد في آية من الآيات القرآنية، الله سبحانه وتعالى يذكر خطاب ربنا لعيسى في يوم القيامة: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. معلوم أنه كانت هناك مذاهب في المسيحية تقدس مريم إلى حد الألوهية، وأدنى من الألوهية أيضا موجودة الآن في الغرب. أنا مسافرت إلى بعض البلدان الأوروبية قبل أقدم من الزمان، وجدت في بعض الكنائس يتوسلون إلى مريم مثل ما نتوسل نحن بالمقدسين بالأئمة بالمعصومين. بالمناسبة اسم الكنيسة في فيينا، فيينا عاصمة النمسا، اسم الكنيسة كان كنيسة أو ماريا هيلف. أو ماريا هيلف باللغة الألمانية يعني يا أيتها يا مريم المقدس ساعدنا وانصرنا وانقذنا، أو ماريا هيلف. وحتى في مثلا أناشيدهم كانوا يقرؤون نفس الشيء: أو ماريا هيلف. القرآن يذكر أن مريم قدسوها إلى حد الألوهية. الآن ما تجدون في المسيحية الحالية، ولكن القرآن يذكر هذا لحد أن هذه المرأة كانت مقدسة عفيفة مسلمة مؤمنة عابدة لله سبحانه وتعالى. وبعض المذاهب كانت هكذا، القرآن يذكرها بالنسبة للمرأة. ولكن أبدا ما يذكر مثلا شيء يشين إلى شخصية المرأة، حتى النساء الفاجرات والفاسدات القرآن ما يذكرهن، ما يذكر سوءهن. القرآن نزيه من هذه الأشياء. ولكن النساء المؤمنات أو النساء البارزات في التاريخ القرآن يذكرهن بإشادة باحترام، حتى غير
وبتكريم منهن. نعم أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا لكم. شكرا لسماحة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي، كان معنا من قم. أشكره على حسن مشاركته معنا وإفادتنا بكلامه.
أعلام التفسير.
تفسير الأنوار الساطعة في تفسير القرآن، عنوان مترجم لتفسير أنوار درخشان باللغة الفارسية، وهو تفسير عنا بالجوانب الأدبية والعرفانية. اعتنى المؤلف السيد محمد بن علي الحسيني النجفي الهمداني في تفسيره بقواعد الصرف والنحو واللغة وانطباقها مع الآيات، مشيرا للطائف والإثارات العرفانية والآثار الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. يعد هذا التفسير خاصا بأهل المعنى والمعرفة والمتخصصين في مجالات علوم القرآن الكريم، فلا يستفيد منه جميع القراء. ابتدأ المفسر بمقدمة موجزة بين فيها جملة من علوم القرآن الكريم قبل أن يشرع في تفسير سوره، ابتداء من سورة الحمد إلى آخر سورة في الكتاب العزيز. اعتمد التفسير على روايات أهل البيت عليهم السلام نقلا عن تفسير العياشي وتفسير علي بن إبراهيم والتفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام، وكتب الحديث الشيعية كالكافي والتهذيب والاستبصار والوافي وغيرها، وكذلك اعتمد على أقوال الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحاح الستة. ينهج السيد الهمداني في تفسيره منهج تفسير القرآن بالقرآن، وربط بعضه ببعض لغة ومدلولا، بحيث يمكن أن يستنتج من منهجه رفع الشبهات وإزالة التوهمات اللغوية والتاريخية والعقائدية. يتناول الحسيني الهمداني في تفسيره القضايا المتعلقة بالفقه في مواضيع متعددة، متطرقا بذلك إلى الأقوال والروايات، ثم يضع نفسه حكما يفند ويرجح ويختار وفق أسس وضوابط الفقه الإمامي، كما أنه يذكر بعد بيان الحكم الحكم والأسرار، ويستشهد بالعلوم الحديثة في تأييد الحكم. ومثال ذلك كلامه في تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فبعد بيان تفسير الآية يعرض البحوث المتعلقة بأسرار حرمة الخمر، مستشهدا بأقوال علماء العلم الحديث في مضار الخمر ووجه تحريمه عند الشارع المقدس. السيد الحسيني الهمداني ولد في النجف الأشرف عام 1322 للهجرة، وكان واحدا من علماء وفقهاء مدرسة الإمامية.
نعم أحبتي، كانت هذه محطة أخرى وفقرة أخرى تعرفنا من خلالها على أحد كبار مفسري القرآن الكريم، وسنتعرف إن شاء الله على بقيتهم في اللقاءات القادمة إن شاء الله. قلت لكم أنه الإسلام أكد الوصية على بالمرأة وعلى مكانتها، وجعل برها من أصول الفضائل، كما جعل حقها أوكد من حق الأب لما تتحمله من مشاق الحمل والوضع والإرضاع والتربية، وهذا ما يقرره القرآن ويكرره في أكثر من سورة ليثبته في أذهان الأبناء ونفوسهم. وكما جاء في سورة لقمان يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأيضا قوله تعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ومن توجيهات القرآن الكريم أنه وضع أمام المؤمنين والمؤمنات أمثلة وقدوة حسنة لأمهات صالحات كان لهن أثر ومكان في تاريخ الإيمان، فهذه هي أم موسى تستجيب إلى وحي الله وإلهامه وتلقي ولدها فلذة كبدها في اليم مطمئنة إلى وعد ربها، حيث قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأم مريم التي نذرت ما في بطنها محررا لله خالصا من كل شر أو عبودية أو شرك بغير عبودية الله، داعية الله أن يتقبل منها نذرها، قال تعالى: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم في سورة آل عمران. فلما كان المولود أنثى على غير ما كانت تتوقع لم يمنعها ذلك من الوفاء بنذرها، سائلة الله أن يحفظها من كل سوء، يقول تعالى في سورة آل عمران الآية 36: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومريم بنت عمران أم المسيح عيسى على نبينا وآله وعليه السلام جعلها القرآن آية في الطهر والقنوت لله والتصديق بكلماته، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أيضا لم يسع الوقت لنا لنتطرق ونتحدث عن مكانة السيدة الزهراء سلام الله عليها بنت نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن. إن شاء الله سنتكلم حول مكانة الزهراء إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا كان لدينا فرصة إن شاء الله. حتى الأسبوع القادم دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.